معكم على الهواء. معكم على الهواء. في كل حلقة نلتقي ضيفا ونناقش موضوعا على مدى 3 حلقات في الأسبوع. نستقبل مشاركاتكم الصوتية والمكتوبة الأحد والثلاثاء بعد العصر، والجمعة الساعة 1:15 ظهرا. معكم على الهواء.
يسر إذاعة القرآن الكريم استقبال مشاركات الأخوة المستمعين ومداخلاتهم الهاتفية والفاكسية على هاتف البرنامج 40 5 3
أو على الفاكس 4 4 2 5 5 3 3. معكم على الهواء.
يشاركنا في نقل هذا البرنامج على الهواء مباشرة كل من الزملاء من تنسيق إذاعة القرآن الكريم جمعان جمعان وأحمد الرسي، ومن استوديو إذاعة القرآن الكريم الزميل ناصر الشايع الشايع، مذيع الفترة الزميل عبد الملك عبد الرحيم، ومن الإشراف الهندسي خالد الأشيوي، من الصيانة ناصر الصدعان وحامد الزهراني، من المراقبة الرئيسية صالح السمامي، وفي التنفيذ على الهواء الزميل محمد العبود، ومن الإخراج عادل ابن عبد العزيز الخميني، وكذلك عبد الله حبيب شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى والقائمين بالقسط من الناس، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الناظر لواقع حال المسلمين يجد بلا شك ما يؤلمه ويؤرقه، فالمسلمون يعانون في جملة ما يعانونه من هزائم كثيرة وفتن كبيرة، فهناك أرض محتلة وهناك فتن داخلية تهدر فيها مقدرات الأمة والتي تستغل خارجيا، كل ذلك لتحقيق هيمنة تسعى إليها قوى عظمى، هدف جعل قيمهم أو ما يطلق عليه مفهوم العولمة هو الثابت الذي تنطلق منه تصورات مجتمعاتنا، مفهوم يهدف إلى الاستسلام التام لقيم الغرب وثقافاته، ظلمات بعضها فوق بعض، والمسلم يجد نفسه في خضم هذه المحن عاجزا لا يدري ما يفعل. لكن أليس هناك مخرج مما نحن فيه؟ أليس هناك باركة أمل؟ أم أن الياس والقنوط قدر لا بد من الاستسلام له؟ كيف ينظر الإسلام لحالة الياس وحالة الأمل؟ وما دورنا نحن في التعامل مع طرفي هذه المعادلة؟ إن هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى يشتمل على محاور كثيرة نتعرض لها بمزيد من البحث بمنظار وحكم إسلامي ومفهوم الياس ومفهوم الأمل، لعل ذلك يكون من الأسباب التي تساعد على بث روح الثقة والطمأنينة، وأن الفرج قادم وأن النصر قريب. وسأبدأ أيها الإخوة والأخوات بالترحيب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلى الواشق، أستاذ المشارك في جامعة الإمام الإسلامية والمعاد جامعة الأمن السلطان الأهلية. نرحب به ونحن نتحدث عن هذا الموضوع، الأمة الإسلامية بين اليأس والتفاؤل. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الرحمن.
حياكم الله، مرحبا بك بالإخوة المستمعين والأخوات المستمعات.
بارك الله فيكم. ونحن نستعرض أو تستعرضون هذا الموضوع في هذا اليوم الفضيل، مفهوم وعن أن الأمة الإسلامية بين اليأس وبين أيضا التفاؤل. لعلنا ندخل كمدخل معكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن للحديث عن مفهوم اليأس والقنوط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا كما أسلفت بارك الله فيك، أن هناك بعض الأمور العامة التي تقع للأمة ربما أوردت بعض الناس حالة من اليأس والقنوط، ولذلك فإننا حين نتكلم عن هذه القضايا نريد أن نميت في الأمة اليأس ونحيي فيها روح الأمل. أخي الكريم، قصة اليأس والأمل ليست مجرد قصة تتصل بالحالة النفسية للإنسان، بل إنها ذات صلة كبرى بعقيدة المسلم. فأن تكون ذلك الإنسان الذي يعيش الأمل في قلبك، فمعنى ذلك أنك مؤمن بالله سبحانه وتعالى. وأن يسيطر اليأس على قلب إنسان، فذلك معناه أنه كافر بالله سبحانه، لا يرتقب تغير ما به من الحال الشديد. الحقيقة أننا في البداية يجب أن نعرف ارتباط اليأس بنقص أو عدم الإيمان بقدرة الله عز وجل، وارتباط الأمل بالعلم بقدرة الله عز وجل وكمال رحمته. ابتداء أخي الحبيب، ما دمت قد سألت عن مفهوم اليأس ونحوه، اليأس هو في الحقيقة قطع الرجاء، فاليأس ضد الرجاء. اليأس أن يقطع الإنسان الأمل في أن يكون هناك تغير للحال التي به، ولذلك فإن اليائس يستصغر رحمة الله عز وجل، أو يقول إن قدرة الله لن تشمل الحال التي أنا عليها فتغير عندي. إذا أردنا أن نربط هذا بما قدمت، وخاصة الموضوع الأمة المسلمة بين اليأس والتفاؤل، نقول إن اليأس هنا هو قطع الأمل في انتصار الإسلام وظهوره واهتداء الناس، أو قطع الأمل في ارتفاع المصائب التي تصيب الأمة. فحين يرى مثلا الإنسان فتنا في بلدان كثيرة من العالم الإسلامي، أو حتى يرى ما بداخلنا من مثلا المظاهر الغلو التي وقعت فيها بعض فئات أبنائنا أو مجتمعنا بأن يكفروا ويفجروا، أو يرى في المقابل حال الفساد أو الانحلال في الدين أو نحو ذلك، فيقطع الأمل في أن يعز الله الدين وأن يرد كيد الكائدين. وهنا هذا هو اليأس المحقق. في المقابل هناك كلمات ذات صلة مثل القنوط. القنوط الحقيقة أشد من اليأس. القنوط حالة، لذلك الله عز وجل يقول وإن مسه الشر فيئوس قنوط، يعني ييأس من وقوع شيء من الرحمة، بل القنوط تصميم على عدم وقوع الرحمة. من الأشياء ذات الصلة مثل الأعصاب ذات الصلة سوء الظن بالله عز وجل، الذي لا يرى أو لا يعتقد نصرا ولا يعتقد فرجا ولا يرتقب تغير الأحوال والفتن عن الأمة، هذا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ناصر دينه ومعز كلمته مهما طال الزمن، ولكن حين يستبعد الإنسان ذلك فهو قد أساء الظن بربه سبحانه وتعالى. هناك ألفاظ أيضا شبيهة مثل الإحباط، لكن يجب أن نعرف أن هذه أحوال نفسية وهي مرتبطة بعقيدة المسلم. وكلما كان الإنسان بالله أعرف كان أبعد عن اليأس والقنوط.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن المعلى الويحق. ونحن نتحدث عن هذا المفهوم عن اليأس والقنوط، أيضا بارك الله فيكم لو عرضتم حديثي حول حكم اليأس والقنوط، يعني هل المسلم يأثم بذلك ويتحمل آثام في الدنيا في الآخرة؟
أولا أخي، عد كثير من العلماء القنوط واليأس من كبائر الذنوب، من هؤلاء القرطبي والذهبي والسيوطي وابن حجر الهيثمي وغيرهم، قالوا هذا لأن اليأس جاءت فيه نصوص كثيرة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الكبائر، قال الإشراك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله. وقال وعن فضالة بن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يسأل الله عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره العز، ورجل كان في شك من أمر الله، والقنوط من رحمة الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الذي رواه جمع من أهل العلم وإسناده الصحيح، قال الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. أخي انظر على الصعيد الفردي، الله عز وجل يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تستبعدوا رحمة الله. أنتم قدموا من أنفسكم القربى من الله وتعبدوا له بالطاعات ستجدوا منه عز وجل رحمة وغفرانا لذنوبكم. على الصعيد الجماعي قال، والواقع الذي نزلت فيه هذه الآية كان شديد على الأمة، وهو هزيمة أحد.
نعم.
قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بل إنه بعدها بقليل يذكر الأمة بحال وقع فيها الأمم السابقة، يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم، أصابتهم هزائم وأصابهم شدة وأصابهم ضيق، فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أيضا ورد في النصوص التحذير من اليأس وأنه من صفات غير المؤمنين. يقول ربنا عز وجل حكاية لقول يعقوب عليه السلام، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. انظر الحال، لو تعلمتها ترى حال غريبة بالصحيح. إدريس فقده بسنين متطاولة حتى يظن أنه لم يرجع. والابن
له أنك في ضلال في قديم لما
والابن الثاني فقد تلاه سبحانه وبيضت عينه، وعلى ذلك يقول اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. السؤال هنا، لماذا قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ ذلك لأن الكافرين يستبعدون رحمة الله ورحمته بعيدة منهم، فلا تشبهوا بالكافرين، بل علقوا رجاءكم برحمة الله وأملوا في رحمته بكم. في الآية الأخرى قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، معنى ذلك أنه لا يقنط من رحمة الله إلا الذين ليس لهم علم بكمال اقتداره وكمال رحمته وكمال علمه. أما من أنعم الله عليه بالعلم فإنه يعرف أن الله عز وجل معه.
استوقفك يا فضيلة الدكتور عبد الرحمن، وانتقل الآن إلى الزملاء في استوديو الأخبار، وذلك لموافاتنا وموافاة مستمعينا الكرام بموجب الوحدة والنصر. عبد الرحمن. شكرا للزميل عبد اللطيف الغامدي الذي وافانا بموجز الواحدة والنصف ظهرا لاستديو الأخبار، ونعود ثانية إلى برنامج معكم على الهواء ومن إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية، ومعنا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلى الواحق.
معكم على الهواء.
نرحب بكم جددا دكتور عبد الرحمن وبالمستمعين الكرام وبالمستمعات أيضا، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع الأمة الإسلامية بين اليأس والتفاؤل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا أيام خير وبركة وتفاؤل، وأن يبعد عن الأمة الإسلامية اليأس. تحدثتم بارك الله فيكم عن حكم اليأس والقنوط، ثم ترد الحديث في علاج اليأس والقنوط، وهو ثم الآن نعود إلى هذه الأسباب. لا شك أن لكل من يأس، لا شك أن هناك أسباب ظاهرة وأسباب باطنة، فلعلكم تتحدثون عن ذلك. بارك الله فيكم دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنني أريد أن أطرح موضوع يتعلق أو تكملة لموضوع الحكم. الحقيقة أن اليأس يعد من الطبيعة البشرية. نحن يعني قلنا هو في هناك جانب من، لذلك والله الله عز وجل قل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، لكن هذه الطبيعة جاءت الشريعة بدفعها، فالله سبحانه وتعالى يأمر العباد بالصبر على ما أصابهم من المصائب والجد والاجتهاد في دفع تلك المصائب، وكما قال بعض السلف بعض العلماء ليس الرجل الذي يستسلم للأقدار وإنما الذي يدفع الأقدار بالأقدار. فإذا قدر علي الفقر فإني أجد في
السعي في طلب الرزق لأدفع ذلك تلك المصيبة. والله سبحانه وتعالى قال ولئن أذقنا الإنسان رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفر ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. معناها أن الصبر وعمل الصالحات يدفع اليأس. بعدها أنتقل إلى ما سألت عن من أسباب اليأس والقنوط، أسباب الوقوع في اليأس والقنوط. الحقيقة دعني يعني أركز على الأسباب المتعلقة بالأمة بشكل خاص. يعني هناك يأس فيما يتعلق بالأشخاص في أمورهم الخاصة، لكن سأركز على المتعلق بالأمة بالأمة كلها. أول سبب إحساس الإنسان بقلة الأتباع وكثرة أعداء الأمة، فيرى الناس قد أعرضوا عن طريق الحق في جملتهم، ويرى قوة وسلطان لغير المسلمين مثلا. أولا يجب أن نعلم عدة أمور تعالج هذه القضية، أو بالأحرى يجب أن نعلم عدة أسباب لهذا السبب الواحد. منها الجهل بحقيقة أن هذه هو الله. قلة الأتباع بسبب الأمر عائد إلى ربنا سبحانه وتعالى. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة بما صنعوا أو تعد قريبا من دارهم. يعني الله عز وجل قادر على أن يهدي الناس جميعا، ولكنه يهدي من يشاء ويذل من يشاء. الأمر الثاني عدم التصور الواضح لطبيعة السير إلى الله عز وجل. فنحن نعلم من نصوص القرآن والسنة أن معظم الناس إلى ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيلها. فقضية الهداية إلى الله سبحانه وتعالى. السبب الثاني استمرار أو تأخر النصر عن الأمة. فكثير من الناس يرى أن النصر تأخر عن هذه الأمة فييأس، فلا يكاد يرى أن الأمة لا تكاد تخرج من بلاء إلا وتدخل في بلاء آخر. لكن يا أخي انظر في قول الله عز وجل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فالله يخبر أنه يرسل الرسل فيكابدهم الأعداء الرسل، والله يمهل ولا يهمل، فلا يزال الله يمهل الأعداء حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل، حتى إن الرسل على كمال يقينهم ربما يخطر بقلوبهم نوع من الإياس. فإذا خطر هذا، وليس هو اليأس المذموم وإنما هو خاطر بشري.
هناك يأس مذموم
لا، لكنه القدر الأدنى من اليأس، القدر الأدنى من اليأس قدر بشري يجد الإنسان في دفعه، وليس استبعادا لرحمة الله، ولكنه تراكم المصائب على الإنسان يجعل في قلبه نوعا من اليأس. فلذلك يقول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذب جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هناك سبب ثالث وهو إحساس بعض الناس بقوة الأعداء. يرى مثلا أن الأعداء لهم قوة وسيطرة ونحو ذلك، وهذا الحقيقة يجب أن يدفع هذا الوهم، يجب أن يدفع بعلم الإنسان أن القوة والعزة بيد الله جميعا. يقول الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ويقول الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون. أيضا النصر منه سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ولا ينصر إن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا يصح للإنسان أن يغتر بقوة الأعداء، فإن الأعداء وإن كانوا مجتمعين في ظاهرهم متكالبين على الأمة إلا أن الله سبحانه وتعالى أخبر في ذكر قصص ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ثم يا أخي، هل كل ما يخطط له عدو الأمة يقع؟ الله عز وجل يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. قد يمكر الأعداء بالأمة، ولكن والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. لقد مكر الكفار بنبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. إننا يجب أن نستشعر أن اليأس أو القنوط قد يدمر النفوس من داخلها، وأننا يجب أن نرتفع عن هذا اليأس والقنوط مؤملين فيما عند الله سبحانه وتعالى من النصر لهذه الأمة والعز والتمكين، ونعلم أننا نحمل الخير للأمة.
نعم،
مهما كان فإن هذه الأمة تحمل، بل نحمل الخير للبشرية كلها. فمهما ضعفت هذه الأمة فإن المتضرر هم البشرية كلها. ولذلك كما ذكر بعض الكتاب المعاصرين من العلماء الهنود، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ العالم خسر بضعف المسلمين المادي والبشري، وخسر خسارة كبيرة.
ولكن المستقبل لهذا الدين.
نعم
دكتور عبد الرحمن، بعد أن شخصتم هذه الأسباب وتحدثتم عنها بإسهاب بارك الله فيكم، ولكن لكل داء دواء، لعلك أيضا تعرض بالحديث حول علاج هذا اليأس والقنوط، وتتحدث بارك الله فيكم عن التفاؤل وأيضا تفاؤل الأمة الإسلامية بذلك.
أولا أخي، الإنسان يجب أن يعمق في نفسه مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر.
نعم،
وأن يربي نفسه على التوكل على الله عز وجل، يعتمد من داخله على أن على الله سبحانه في تحقيق النتائج مع أخذه بالأسباب. ينمي هذا العلاج الثاني، ينمي الثقة بالنفس ويعتمد على ذاته ويتحمل نتائج أعماله. يعني في حال الأمة بعامة، أو حين يرى الإنسان بعد غيره عن دين الله، بعد الناس عن دين الله، إذن مسؤوليتك في دعوته وبيان الحق له أن يكون عند الإنسان يقين بالقدرة على التغيير من أفضل، وأن هذا التغيير يبدأ من النفس. قراءة قصص الأنبياء عليهم السلام، ولعل فيما يأتي من الكلام عن الأمل ما يبعث في النفوس روح التفاؤل بعز هذا الدين.
مباركة أمل. أستاذنك بارك الله فيكم، نتوقف عند هذه النقطة ونستمع لمداخلات ومشاركات الأخوة المستمعين الكرام. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأخوة، إن أمة الإسلام أمة مرحومة ومفضلة على غيرها من الأمم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، والنصوص الشرعية كثيرة في هذا الباب. أيها الإخوة، إن كثيرا من أبناء أمتنا أصابهم القنوط، وكما لا يخفى على كل مسلم قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية، وقوله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وغيرها كثير. أيها الأحبة، وكما قلت أن كثيرا من أبناء هذه الأمة أوغلوا وأسرفوا وفرطوا في ذنب الله، ومن عصى الله غير مبال بحدوده فلا يتعجب من هوانه على الله ومن إصابته بالضعف والهوان على الناس. أيها الإخوة، ومهما أصاب الأمة الإسلامية من ضعف وخوض وتفكك فلا ينبغي أن يدب اليأس في نفوسها، بل عليها أن تفعل الأسباب التي من شأنها بإذن الله أن تعيد لها قوتها وهيبتها وهيمنتها وإليكم أمة الإسلام في كل مكان بعض الأسباب التي في هذا الباب. ومنها أولا على الأمة الإسلامية أن تخلص دينها لله رب العالمين، ثانيا أن يكون عملها وعلمها وعبادتها صوابا على نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثالثا على جميع ولاة أمور المسلمين الرجوع الحقيقي لكتاب الله وسنة رسوله وجعلهما الحاكمان في شؤون الحياة، رابعا أن تكون أمة الإسلام حزب واحد وأن تترك التحزب والتفرق وأن تعتصم بحبل الله كما أراد الله، خامسا على كل فرد من أمة الإسلام أن لا يحقر شيئا وعليه أن يصلح نفسه، فلو أصلح كل منا نفسه ومن تحت يده لصلحت الأمة بأكملها، ثالثا أن يغلب كل فرد من الأمة مصالح أمته على المصالح الأخرى، سابعا الجدية من قبل أبناء الأمة في تحقيق ما سبق وتحقيق مبدأ الصف الواحد مع تصفية النفوس وتحقيق الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك والكفر وأهله إلى غير ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
معكم على الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ عبد الرحمن أشهد الله على فضلك فيه أخوانكم وحبيبين كالله أهل بيته. أما السؤال شيخ الله يحفظك، كثير من الشباب الله المستعان يعني تجد على أثر وجهها اليأس ويعني لا يتفاعل كثيرا من أحوال الأمة، تجده ما يتكلم بالمجالس أو في كل حين ما تجده إلا أنه يعني من كلامه يضعف الأمة. والبعض شيخ الحبيب البعض يعني إذا رأيته تشعر بعزة للأمة، يعني متفائل دائما ويدعو يعني للأمة ودائما الفعل في وجهه، فإذا رأيته فأنك تشعر بعزة للأمة. لتوجيه الشيخ الحبيب لكثير من الشباب الذين يعني في المجالس يعني يؤمنون الأمة ويأتون بأمور والصف الآخر دائما متفائل بالأمة وبالنصر إن شاء الله وبالتمثيل للأمة وبعزة الأمة. فنسأل الله عز وجل أن يرفع قدره شيخ محبك في الله وهو من بيشي من بيشي. السلام عليكم ورحمة الله.
شكرا للأخ الكريم على هذه المشاركة وهذا السؤال الذي وجهه لكم الدكتور عبد الرحمن، ويبدو أنه يعني بين حالتين، بين يأس لدى الشباب وبين أمل وتفاعل. ردكم على هذه المداخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر الأخ غرمة، أسأل الله أن يجمعني بوالدينا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. الحقيقة أنه بالفعل هناك أناس تجد على وجوههم روح اليأس، ويقابلها أنهم أن في وجوههم روح اليأس ويقترب من اليأس القعود عن العمل. إنه يا أخي لا يصلح لنا أن نتكلم عن ذنوب العباد وأخطاء العباد ومعاصي العباد دون أن يكون منا جهد لإصلاح أولئك العباد. انظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، يعني فهو في الرواية الأولى فهو أهلكهم أي فهو أشدهم هلاكا، وفي الرواية الثانية فهو أهلكهم أي هو جعلهم هالكين لا أنهم هلكوا على الحقيقة. إن الذي يبث همومه اليائسة في الناس يقعدهم عن الأمل، وأما الذي يبشرهم بما أمامهم فإنه يحدوهم إلى العمل. في الأبيات القديمة يقول الشاعر: بشرها دليلها قال لها غدا ترين الطلح والجبال. هذا في حدو الإبل وهي تسير في الصحارى والقفار التي تخلو من الحسيس والأنيس كما يقال، تجد أن الإنسان يبشر هذه القافلة، يبشرها فيقول غدا ترين الطلح والجبال، وإذا قال لها غدا ترين الطلح والجبال معناها أن هذه الإبل إيش؟ ستسير ويحفظ عن الخير والعب. فنحن إذا كنا في صحراء معنويا فإننا لا نزيد الناس يأسا ونقول ستموتوا، ولكننا نبشرهم بما أمامهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
ربما دفعني أخي هذا الأخ ورم بارك الله فيه إلى ذكر بعض الجوانب التي ربما نذكرها بعد قليل. لكن المدخل هي محور جديد. لكن حفظك الله، انظر مثلا في لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل أو جاء عند ياسر وعمار وأم عمار سمية وهم يعذبون، قال أبشروا على ياسر فإن موعدكم الجنة. عندما دخل على أم العلاء وهي تلتفت من الحمى قال ما بالك تلتفتين، يعني تلتفتين هنا، فقالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبشري، ثم أخبرها ولست على ذكر من ألفاظ الحديث، قال إن معنى الكلام أن الحمى تذهب خطايا بني آدم. إذا نحن يجب أن نبث روح الأمل في النفوس، وإذا ذكرنا الحال الشديدة التي تقع بالأمة أو المعاصي التي يقع فيها الناس أو نحو ذلك، يجب أن نذكرها لتكون حادية ودافعة إلى العمل، لا أنها مقعدة. يعني لا نقول للناس أذنب العباد فلم يعد وسيلة لرجوعهم إلى الله، لا، بل نقول إذا أذنب العباد وجب علينا أن نجتهد في إصلاح أنفسنا وإصلاح العباد. فإذا نبث روح الأمل في النفوس ونشعر الناس بأن الأمل كبير في الله عز وجل. أمس جاءتني رسالة بالجوال أو قبل فترة يومين أو ثلاثة. الحقيقة الكلمة أنا ما لست واثقا من نسبتها إلى الشيخ، لكنها منهجه يدل عليها. الشيخ عبد العزيز بن باز تقول الرسالة، قال ابن باز رحمه الله: الموت، الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله. الحياة في سبيل الله، أن يؤدب الإنسان حياته لله ويجتهد في الدعوة، أصعب من أن يعني يخرج الإنسان فيقتل مرة واحدة في سبيل الله.
هذا جهاد النفس.
ولذلك ربما يكون أحيانا هذا من العجيب، ربما يكون حتى ما سمي في الفترة الأخيرة بالعمليات الانتحارية ونحوها، خاصة إذا كانت ليست شرعية، ربما تكون نوعا من الإياس، لأنه يعني يشعر أن إصلاح أحوال الأمة لا يمكن، فيقول يعني أفعل فعلا منهي حياتي وأعذر أمام الله عز وجل وأروح الجنة. فبينما عمله الداعي في طاعة الله و مجاهدة أعداء الدين بالهجة والبيان والصبر على لأواء الطريق، أصعب من أن ينهي الإنسان حياته بمثل هذه الطريقة.
نعم بارك الله فيكم. حقيقة أمام بعض الفاكسات فلعلي نتوقف عن بعض منها ريتما ندخل إلى المشهور الجديد. بارك الله فيكم. هذه إحدى الأخوات وهي أم عبد الله، رسالتها طويلة ولكنها معبرة. تقول: حلقة ضيفها الدكتور عبد الرحمن الويحق حفظه الله، أثق بعد الله بأن حلقة مثمرة من حيث الدقة في إطلاق كل مصطلح وكل كلمة، من بدل نشعر بأنه يحمل هم الأمة كما ينبغي أن يحمل دون غلو أو ضده، ولا نبكي على الله أحد. وتكلمت كثيرا عنكم فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. نعم. تقول: ما أشارك فيه هنا وعلى عجالة نماذج تدفعنا للوقوف والتأمل في بعض أسباب التفاؤل في حياة المسلم، أولها أن نجد الحمد لله تعالى بين ظهورنا حكاما يقيمون شرع الله ويحثون رعاياهم لقيام بهذا الدين حق القيام، ويقيمون دولتهم على ما أمر الله به، وكذلك يحملون هم هذا الدين بل هو شغلهم الشاغل، وهذا أمر يجب علينا أن لا ننساه حينما نتحدث عما يجعلنا نتفاعل في زماننا هذا. أعني الملك عبد العزيز وأبناءه من بعد، فهي صورة حية تثبت بيننا. فها هو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله يحملهم من الأمة الداخل، هو فرد من أفرادها يحيط رعاياه بكريم عنايته وجميل مصحه. شكرا للأخت إلى أن تقول أيضا: كيف لا نتفائل المسلم فيما حيثما حل هو مصدر خير ونجاح وفلاح وسلام. شكرا لك على هذه الكلمات، وإن شاء الله سنأتي على بقية هذه الرسالة في أوقات مختلفة من هذه الحلقة. أستاذنك أيضا بارك الله فيكم، أنتقل إلى رسالة أخرى قبل ندخل في محاضرة أخرى. تقول وهذه عاشقات باب الريان: نشكر إذاعة القرآن الكريم على ما تقدمونه من برامج نافعة ومفيدة، ونشكر الإذاعة على طرح هذا الموضوع النافع. نسأل الله أن ينفع به الأمة، كما نشكر مقدم البرنامج والضيف الشيخ عبد الرحمن الويحف، وجزاكم الله خيرا. شكرا لك يا أختي الكريمة. تقول أو يقولنا لنبدأ بقوله تعالى على لسان نبي الله يعقوب: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ها هو نبي الله يعقوب ذهب اثنان من أبنائه ولم ييأس، لأن قلبه قد ملئ من إيمان قوي بالله سبحانه وتعالى، وكان أمله في الله كبير. شكرا للأخوات على هذه الرسالة، وسنستعرض ما تبقى إن شاء الله بين ثنايا هذه الحلقة. أعود لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن وانتقل، ونحن تحدثنا عن اليأس عن القنوط، لكن هناك أيضا مقابل لذلك وهو الأمل. لعلك تتحدث عن ما هو الأمل، ما معنى الأمل والتفاعل؟
أولا أخي حبيب، التفاؤل والأمل مقابل اليأس والقنوط. الأمل يعني رجاء، وهو ظن الحصول ما فيه مسرة وفرح، وأقصد به هنا توقع الحصول التمكين لهذه الأمة، والنصر لهذه الأمة على أعدائها، والجبر لكسرها على الرغم مما ألم بها، توقعا أكيدا يزيد على الظن بمقدار زيادة اليقين في النفوس. وابتداء أحب أن أبين أخي الكريم أن والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن للأمل مكانته في نفوس بني آدم، بل إن كما قلنا في اليأس، اليأس هناك منه قدر جبلي في نفوس الناس، فكذلك الأمل جبل عليه الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا فتنتين، حب الدنيا وطول الأمل. والأمل يكون أحيانا أملا مذموما حينما يتعلق الإنسان بالدنيا ويؤمل طول العمر ونحو ذلك، وينسى الآخرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خطوطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله لأنه يتجاوز حدود الأجل. وهذه الخطط الصغار الأعراض التي تعرض لبني آدم في الحياة، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. وهذا يشير إلى أن الأجل والأعراض قد يأهلان دون الأمل. قد تؤمن أن تكون شيئا مذكورا في باب من أبواب الخير، ولكن يحول بينك وبين ذلك أجلك. ولهذا السلف حذروا من الأمل المذموم. يقول علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، ثم اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. وهنا أحب أن أؤكد على شيء، فإن الأمل المذموم هو الذي لا يقترن بالعمل. عندما يكون الإنسان يأمل ولا يفعل شيئا، هذا هو الأمل المذموم.
هل هو تسويف؟
التسويف مظهر من المظاهر.
نعم،
التسويف مظهر من المظاهر. ولذلك الله عز وجل يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه
فليعمل
عاملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، كل هذا إيش؟ أعمال عظيمة.
نعم،
يرجو رحمة الله. إذا المهم في حديث كان فيه نظر من حيث الإسلام: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمل. طيب، أريد أن أخرج من هذا إلى الأمل الذي نتكلم عنه.
نعم،
لاحظ أخي، الأمل المذموم الذي تكلمنا فيه قبل قليل هو تعلق الإنسان بالدنيا وطول أمل في البقاء فيها، وأمله أحيانا حتى في المغفرة بدون عمل، كما يفعل البادر البادر الذي يبذر ويسقي هذا يرجم باب
يرجم،
لكن الذي يؤمن ولا يفعل لا يحرث ولا يبذر ولا يسقي هذا لا لا
لا يعني
لا لا يحمل الهوى شيئا. طيب الأمل الذي يغرسه الإسلام في النفوس هو بعث الثقة فيها، بعث الثقة في النفوس بالله سبحانه وتعالى. وخذ معي فيما يتعلق موضوعنا وهو التفاؤل بمستقبل هذه الأمة، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله إلا ويعبد الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا لا يتلقى. وكان حقا علينا نصر المؤمن. آية ثالثة، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. آية رابعة، ثم ننجي الذين آمنوا ورسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. آية الأخرى، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسيفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يقلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن منهج القرآن والسنة،
ولكن ربما استبقت
لا أنا عندي محور قبل ذلك ولكن
طيب تفضل.
منهج القرآن والسنة في بعث النفوس، بعث الأمل في النفوس عجيب. خذ مثلا هذه الآيات التي تلوتها قبل قليل، بعث الأمل و يعني أحياه في نفوس الناس. إذا قرأ الإنسان هذه الآيات وعلم أن الله عليم قدير رحيم بعباده، إذا عرف ربه حق المعرفة عرف أنه إذا قرأ هذه الآية يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويعبد الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، عرف أن هذا حاصل وأن الله متم نوره مهما فعل الكافر. لعلي
نعم أريد أن أستبق قليلا بعد ذلك نعود إلى منهج القرآن والسنة. يعني نتوقف يعني السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك ارتباط أو علاقة بين الأمل والأسباب؟ بارك الله فيك.
خذ مثلا قبل قليل مثلت بمثال الذي يبلغ الأرض. الأمل يجب أن يكون مقترنا بالعمل. إذا أملنا في نصر الأمة يجب أن ننصر الله عز وجل.
نعم،
الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم. جرت سنة الله في خلقه أن التغيير الذي يقع في الأمة يبتدئ من الناس. خذ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بل في الجهاد الذي هو ذروة سنام هذا الدين يقول الله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هذه ست نتائج مرتبة على بدء الناس بتحقيق أمر الله سبحانه. فإذا حققوا أمر الله حقق الله عز وجل لهم هذه النتائج الكبيرة. إذن لابد للإنسان أن يقرن رجاءه وأمله بعمله. فإذا رجع نصر الله عز وجل لهذه الأمة يجب أن يضع المدينات الأولى من خلال عمله هو.
نعم،
والله عز وجل متم نوره ولو كره الكافر.
أستأذنكم استمع أيضا بارك الله فيكم دكتور عبد الرحمن إلى مداخلة حول هذا الموضوع. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد بن عبد الله عليه وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أمتنا الإسلامية تعيش مراحل حرجة ينبغي منا أن نقف منها موقف الجد للتخابر واليأس، فإن النصر مع الصبر. والنصر ليس فقط في المجال العسكري، ولكن هناك مجالات لا تقل أهمية عن المجال العسكري كالمجال الاقتصادي والصناعي والتجاري وغيره. قال عالجنا مكامن الخلل حتى نكون بذلنا الأسباب المؤدية إلى العزة والرفعة في ديننا، وإن التوعية الأمة بشتى الطرق المرئية والمسموعة والمقروعة تجعل الهدف المرسوم واضحا للجميع. وإن أخفقت بعض الدول في العمل لتحقيق ذلك فإن الصورة تكون واضحة بشهودها. والشباب يعد اللبنة الأساسية والمهمة في نهوض الأمة الإسلامية من كبوتها، مما يحتم على أصحاب الشأن العناية بهم. بدلا من تركهم يعيشون حياة فورية بدون هدف، فهم مستهدفين من عدة طرق كالغرق بجوح الشهوات ومن القنوات الفضائية من دور الجيش بسبب عرضها الهابط وكالمخدرات وما تؤدي إليه من نتائج مساوية للأسرة أو المجتمع أو الانشغال بأمور تابعة كالتصحيح والركن وراء الموضات. والمولدية التي نتطلع إليها لن تكون وليدة في يوم وليلة، بل تحتاج إلى تضافر الجهود لأجل الوصول إلى نتائج مرضية. وعلينا أن نتطلع إلى مراحل تاريخية سابقة عاشت فيها الأمة الإسلامية والذات الدل، وإذا بها تقع من قدرها بعدما عملت الأسباب المؤدية لعزتها. فالتاريخ يعيد نفسه، وعلينا أخذ العبرات والعبر من تاريخ أمتنا الحافل بالانتصارات والمآسي. فلنثق بالله بيده مقاليد الأمور جميعها، ولكن علينا العمل بالأسباب. ونسأل الله أن يصلح الشأن وأن يجعلنا ننظر بمنظار الفائز للياس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا على هذه المداخلة، وأتمنى أن الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها أنتينا. نتواصل معكم أيها الأخوة والأخوات ومع موضوعنا الأمة الإسلامية بين اليأس والتفاؤل، مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلى الواحق. دكتور عبد الرحمن، كنتم قبل قليل قد عرجتم أو تحدثتم على شيء من منهج القرآن والسنة في غرس الأمل في النفوس، ولعلكم تستكملون هذا المحور المهم حقيقة في هذا الموضوع، ثم نعود بعد ذلك إلى مشاركات الأخوة. تفضل.
طبعا سبقا ذكرت بعض آيات القرآن المتعلقة بغرس الأمل في النفوس، والسنة هي شقيقة القرآن الكريم.
نعم.
وفي السنة الكثير من الأحاديث الدينية والعملية التي تعزز الأمل في النفوس وتدعو إلى عدم اليأس من الواقع، وتدعو إلى التمسك بالأمل والثقة بنصر الله عز وجل ورحمته. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لك قبل قليل الأخوة المستمعين بعث الأمل في نفوس آدم ياسع عندما دخل قال صبرا أنا سمحين موعدكم الجنة. فعلت هذه الكلمة فعلها في آل ياسر، فصبرتهم على العذاب وأمرتهم في تحقيق وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار يقول أبو ذكر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرأيت آثار المشركين في فوق، يقول فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. النبي صلى الله عليه وسلم زرع الأمل في نفس صاحبه وفي نفس كل مؤمن ضاقت به نفسه وتلبدت في عينيه قيوم اليأس وراء تكالب الأعداء، فيبشره بأن النصر قريب وأن فرج الله من عباده قريب.
لا تحزن إن الله معنا. صح.
في مستقبل الأمة النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحشر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. بل هناك نصوص عامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. بل هناك أحاديث تدل على عموم الخيرية في هذه الأمة، مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، فإذا الخير مستمر في هذه أجيال هذه الأمة رغم الضغوط ورغم الخطط ورغم كل شيء. بل انظر مثلا في معالجة الشدائد التي تقع للناس، النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع يقول لأهل دثروني دثروني، قال سألته خديجة ما الخطب، فأخبرها بما رأى وأنه رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها له 600 جناح يسد الأفق، وأنه كلمه فقالت انظر ماذا قالت هذه السيدة الحصان الرزان رضي الله عنها وأرضاها. قالت أم المؤمنين خديجة كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصير الرحيم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الدار. أخي تخيل رجلا منا يدخل من الناس اليوم يدخل على زوجته وهو مرتعد ترتعد فرائصه ويقول دثروني وهو خائف، ستزيده خوفا إلى خوفي. لكن هذه العاقلة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كلا، نظرت إلى مجمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. وهذا لكمال علمها بالله
سبحانه وتعالى وعلمها بسننه في خلقه، وأن الله لا يخزي من يفعل الخير للناس، فالله سبحانه يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. المهم أن نصوص السنة شاهدة بأن هناك أفق، أن هناك أفقا ممتدا أمام الناس من الأمل في نصر هذا الدين وعزة هذه الأمة، وأن الناس يجب أن لا يتقاعدوا ويتقاعسوا، بل أن يؤمنوا في عظيم فضل الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور عبد الرحمن. ونحن نتحدث عن الأمل، والكل ينشد الأمل ويتفاعل لهذه الأمة الإسلامية، وبأن حرق الله سبحانه وتعالى الأعمال وما تصبو إليه من عزة ومن سؤدة بإذن الله تعالى. لكن بارك الله فيكم أيضا الأمل، فضل الأمل، الحديث عن فضل الأمل عن مشروعيته، وللإنسان أن يتأمل وأن يتخيل وأن يتخيل وأن يعيش هذا الأمل حتى تقوم الساعة.
أولا أخي، الأمل إذا كان رجاء تحصيل الخير والنفع ومشفوعا بالعمل والسعي فهو مرضي لله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أعمالهم ويزيدهم من فضله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يقول أيضا ربنا عز وجل في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. الأمل أيها الأخ الكريم الشيخ خالد والإخوة المستمعين والمستمعات مصدر من مصادر السكينة، فهو شعاع يلوح أمام الإنسان في ظلمات يأسه فيهديه إلى العمل ويدفعه إلى الطمأنينة في نصر الله وأن فرجه قريب. الأمل دافع إلى العمل، فلولا الأمل لم تنع الإنسان من مواصلة الحياة، بل إن الإنسان في أمور دنياه يغلب الأمل. فأنت تخرج من بيتك لعملك في الصباح وهناك احتمالات لحوادث، هناك احتمال، لكن ما الذي يحركك؟ إحساسك بحسن الظن، نعم، وأنك تستشعر أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الأمل حتى في أمور الحياة المادية سر تقدم الأمة، وإلا أحيانا لو وقف المخترع عندما قررته علوم زمانه لما تقدمت له، ولكن لما أمل في المستقبل بدأ يطور حياته. الأمل يدفع إلى عمارة الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. لأن حدود أملنا تتعدى الدنيا إلى الآخرة. أنا أغرس هذه الشجرة وأنا أستشعر أن الساعة قامت، لكني أغرسها لأني أرضي ربي عز وجل فلعل أجرها يكتب لي. لا تنجح رسالة ولا دعوة إلا بأمل، فلا بد من الأمل عند الرغبة في التغيير. أعلي النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فأملي. فأيضا الأمل يمنع المسلم العاصي من الوقوع في براثن اليأس ويدفعه إلى طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. الأمل تفاؤل وبشر، الأمل عنوان قوة، واليأس في المقابل عنوان عجز في الإنسان. إذن فضائل الأمل أوسع من أن تحصر، فهي كثيرة جدا.
نعم بارك الله فيكم. وتفرعنا من هذه النقطة الأمل وفضل الأمل، الآمال في الدنيا أيضا يتابع عليها بعض، يعني بعض يتأمل بالله سبحانه وتعالى خيرا لماله وولده ورعيته وأسرته.
هذا من الأمل، من الأمل الطيب وإحسان الظن بالله عز وجل، ولكنه كغيره يقترن بالعمل. فإذا رب الإنسان ولده على الخير وهو صالح وهو يؤمل أن يكون هذا الولد عالما من علماء المسلمين أو ممن له مكانة ومنزلة في الأمة نفعا وبذلا للخير، هذا عمل محمود، ولكنه يقترن أيضا بعمل، يعني يجتهد في تربيته وتعليمه وبيان الخير له حتى يكون هذا الولد عنصرا فاعلا من عناصر المجتمع. ولذلك مرة ذكرت في خطبة العيد، طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم سنته أنه يخاطب النساء، قلت في ضمن الكلام لا تظني أيها الأخت أن هذا الذي في ماء المهد تهدي دينه لا تظنيه شيئا يسيرا، ربما يكون الذي في أعطاف هذا المهد
إماما من أئمة المسلمين في منتقبل زمانه. ربما يكون هذا الذي في أعطاف المهد بين يديك من ترتقب الأمة علمه ورأيه وحصافته. إذا نحن حتى وإن كان الطفل بين أيدينا في مهده نعلم أو نؤمل خيرا أن يكون هذا الولد عنصر خير في الأمة ونافعا للأمة وللناس.
نعم بارك الله فيكم. إذا ننتقل إلى محور آخر ونحن نتحدث عن هذا الموضوع عن الأمة الإسلامية بين الناس والتفاؤل، ونعرض الحديث عن الأمل عند من سبقنا من الأنبياء ومن الرسل ومن السلف الصالح. كيف ترى ذلك بارك الله فيكم؟
طبعا لما ننظر أخي الكريم إلى العمل عند الأنبياء، خذ مثلا يوسف عليه السلام، ظل يدعو قومه إلى الإيمان وتوحيد الخالق 1,050 عام دون كلل أو ملل ودون أن يدخل اليأس إلى قلبه، مع أنه تعرض لسلوك من السخرية والضغوط التي تريد ثنيه عن دعوته إلى الله عز وجل، لكنه بقي صامدا على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا. كل هذا يدل على أن نوح عليه السلام لم يأس من قومه، وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا، ومع ذلك هو يدعوهم جهارا ويعلن لهم ويسر لهم إصرارا، ولم يزل دائما على دعوتهم إلى الخير حياته كلها. إبراهيم عليه السلام أمل أمله في لو نظرت أمله في دعوة أبيه لم تنفك عنه رحمة بهذا الأبي وشفقة عليه. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بل حتى إنه لما كسر الأصنام وجادل قومه وقرروا إحراقه، قال لما رأى قرارهم بإحراقه وإيقادهم النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فكانت النار بردا وسلاما عليه. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما حسبي الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بل أستاذنك فضيلة الدكتور عبد الرحمن وأنتقل إلى مداخلة من فضيلة الشيخ سعد بن عبد العزيز الحقباني معنا القاضي في محكمة البلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله
جميعا. نحن في هذا البرنامج الأمة الإسلامية بين اليأس والتفاؤل، ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلى الويحط. نستشف منكم أيضا مشاركة ومداخلة حول هذا الموضوع بارك الله فيكم. تفضل.
الله يعطيكم العافية. وشاركتي مع الشيخ عبد الرحمن نعتبرها شرفا لنا الله يسلم الجميع. في الواقع النصوص الشرعية من الكتاب والسنة التي أشار إليها فضيلة الشيخ عبد الرحمن عند التأمل فيها نجد فيها الخير العظيم مما يبعد حقيقة عن التفاؤل ولا مزيد على ما ذكر فضيلة الشيخ. ولكن الذي يريد أن أشير إليه إلى أنه ينبغي عند دراستنا لموضوع اليأس والضمود أن نتجاوز المعلومات النظرية والكلمات الوعظية إلى الآثار العملية والنتائج الإيجابية. فعندما أحذر مثلا الناس من اليأس لما أصاب الأمة وأتفائل بالخير والفرج يدعوني ذلك حقيقة إلى العمل والجهد لهذا الدين، الجهد بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، وهذا هو الخير الذي يرغبه كل مؤمن في سبيل الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الجهد بنشر العلم الشرعي أو بالدعوة إلى الله جل وعلا أو بالسعي لتصحيح أوضاع المسلمين في عموم المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. يعني يؤسفني كثيرا أن طروحات كثير من وسائل الإعلام إنما تدعو من خلال طروحاتها وما تبثه من برامج في جملتها تدعو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مقصودة أو غير مقصودة إلى اليأس والاستسلام لمحل بالأمة والمحل. وهذا ولا شك يؤثر سلبا على حياة عموم الناس.
صحيح.
قد لا يتأثر حقيقة طالب العلم، لا يتأثر العالم الجليل، فهو يدافع ويكافح، لكن الأمة فيها طائفة كبيرة من الناس تتأثر بوسائل الإعلام. أعتقد كثيرا عند الحوار أو المناقشة مع بعض إخواننا في بعض المجالس، سواء في الأوضاع المحلية أو الخارجية، وما يوجه لهذه الأمة من ضربات قاسية سواء في عقيدتها أو في مناهجها التربوية أو في أخلاقها وسلوكياتها ونحو ذلك، أنه يدعون إلى تسليم الأمر والرضا بهذا التغيير ولو كان غير شرعي، وأن توجه الأمة إلى أمر ما سيحدث ولا شك، وبالتالي لا سبيل ولا فائدة من الحديث في إصلاح أوضاع المسلمين فضلا عن العمل والدعوة إلى الله جل وعلا. وهذا في الواقع هو نتاج اليأس المذموم الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منه قبل ذلك الله جل وعلا. خلاصة القول أن حديثنا وما سمعناه من فضيلة الشيخ عبد الرحمن يدعو عموم المسلمين في الواقع إلى تجديد الجهد لهذا الدين وبذل شيء من الوقت في سبيله جل وعلا. هذا ما
أحدث
المشاركة،
سأل
الله لكم التوفيق
والسداد. شكرا لكم فضيلة الشيخ، وكنا نبحث عن المزيد، لكن إن شاء الله في شراكات قادمة ومقبلة
بإذن الله تعالى.
شكرا لفضيلة الشيخ سعد بن عبد العزيز الحقباني القاضي في محكمة الدلم على هذه المشاركة وهذه المداخلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وأن يجزي الشيخ خير الجزاء على هذه المداخلة. نعود لكم فضيلة الشيخ عبد الرحمن. وماذا
أولا أشكر الشيخ سعد الحقباني على هذه المداخلة، صلى الله عز وجل يكتب لي وله وللإخوتي المستمعين الأجر والمثوبة من الله عز وجل، خاصة وأنه أكد على مفهوم أو جانب مهم في الأمر، وهو أن أننا حين ننهى عن اليأس، لأن اليأس مقعد عن الأمل، وحينما ندعو مقعد عن العمل، وحينما ندعو إلى الأمل لأنه محرك للعمل، فيجب أن يكون أملنا في الله عز وجل كبيرا في نصر هذه الأمة، وأن نكون جزءا من حملة أو من حملة هذا الدين للعالمين.
وهو قال بارك الله فيكم عفوا في المداخلة، قال يريد أن يتجاوز النظريات إلى العمل وكذلك الجهد والعمل وتفعيل هذه الكلمات العربية.
صحيح.
نعم. إننا إذا قرأنا مثل هذه النصوص أن نقترن أو أن ننتقل إلى العمل لهذا الدين. إحنا إذا قرأنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هذا فيه حفز للصلاح والإصلاح، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهذا كله حد للإصلاح. إن تنصر إذا قال الله عز وجل لا ينصر أن الله من ينصر إن الله على قوي عزيز، علمنا أن من الواجب علينا أن ننصر دين الله حتى يحقق الله عز وجل لنا النصر. أرجع إن أذنت لي إلى
محورنا،
إلى الكلام عن الأمل عند الأنبياء عليهم السلام. خذ مثلا فيما يتعلق بالأمل على الصعيد الشخصي. إبراهيم عليه السلام لما بلغ الكبر وصار شيخا كبيرا وزوجته عاقر لا تلد، قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلم يزل أمله في عطاء الله عز وجل كبيرا. بل إن قصته في ترك وزوجه ولده الوحيد إسماعيل في صحراء قاحلة حيث لا جليس ولا أنيس، كل ذلك أملا في رحمة الله عز وجل، فهذا أيضا عنوان آخر من عناوين الأمل. موسى عليه السلام يظهر الأمل لديه لأنه واثق بربه عندما قال كلا إن معي ربي سيهدين. أيوب حينما مسه ما مسه من الضر قال حكى الله حاله وقال أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فعلق رجاءه في ربه. قال الله عز وجل فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. معنى حتى لو وقعت هذه الحالة أو مثلها بالإنسان، فإن في حال أيوب ذكرى له فيدعو ربه عز وجل والله قادر على
أن يكشف ما به، كما جاء في الحديث يعجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره. الحال ستتغير قريبا، ولكن العبد أحيانا يئوس قنوط. نبينا صلى الله عليه وسلم كان عظيما أمل في ربه سبحانه وتعالى. في رحلة هجرته يحدث الصديق رضي الله عنه فيقول: قلت قد أنا رحيل يا رسول الله؟ قال: بلى، فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراقة ابن مالك على فرس له، فقلت: هذا الطلب، يعني هذا الذي يطلبنا، قد لحقنا يا رسول الله. قال: لا تحزن، إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خباب يقول: خباب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ فقعد وهو مصمت وجهه يقول: لقد كان من قال قبلكم ينشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من محن أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مترق رأسه فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. إذن الأمل والثقة علامات ظاهرة في حياة الأنبياء والرسل، لكن تفضل إلى شيء وهو أن الرسل أكثر الناس تعرضا للبلاء، ومع ذلك كان أملهم كبيرا في الله عز وجل. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. ورغم ذلك كله نرجع لسير الأنبياء عليهم السلام فنجد أنهم مع قوة أملهم في ربهم عز وجل وشدة صبرهم إلا أنهم أكثر الناس عملا في سبيل هداية الناس، وأعظمهم دأبا في سبيل دعوة الناس إلى الخير.
نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. لكن الأمل أيضا يتجدد لدى كثير من الناس، يقول أن هذا الأمل بتطبيق سماحة الإسلام وبالبعد عن الغلو، وأيضا يجب التفاؤل في ذلك. بارك الله فيكم.
صحيح، إن تفاؤل الناس بالنصر نصر هذا الدين وتفاؤلهم وأملهم في الله عز وجل مع اقترانه بالعمل، مقترن أيضا بالعلم، خاصة العلم بالله سبحانه وتعالى وأنه قادر على تغيير محل بالناس من المصائب والأرزاء ونحو ذلك. ولذلك لما تنظر مثلا في شأن الدنيوي، الله عز وجل يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
بارك الله فيكم. أيضا من المشاركات هذا أخوكم عبد الرحمن بن مسعود المحمدي من نبيل النور، يقول: أقدم شكري وتقديري إلى مقدم البرنامج وإلى شيخنا الفاضل الدكتور عبد الرحمن بن معلى الويحق، مع أنني أعتب على شيخنا وذلك نتيجة شحه علينا بعدم الظهور في هذه الإذاعة المباركة، علما بأننا من الذين يتمنون أن يستمعون إلى شيخنا الفاضل في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة وفي كل وقت في هذه الإذاعة المباركة. والسؤال الوحيد هو: ما هو الفرق بين الأمل والتوكل، وأيهما يسبق الآخر؟ الأمل أن توكل الله يرعاكم ويحفظكم وينفع بعلمكم ويجعله في موازين حسناتكم.
أولا أشكر لأخي الكريم، أسأل الله عز وجل أن يجعلني عند حسن ظنه وأن يجمعني به والدينا والمستمعين في ظل عرشه.
وعن شحكم في ذات القرآن الكريم،
أسأل الله العون.
نحن نتأمل إن شاء الله في حلقة الأمل وإن شاء الله.
أسأل الله العون. طيب، الأخي الكريم سؤال أخي عن الأمل والتوكل. أخي الكريم، هناك الأمل والتوكل وبذل الأسباب، وكل هذه يرتبط بعضها ببعض، ولا يمكن أن ترتب زمنيا، فالأمل هو قرين التوكل، فأملك في الله عز وجل هو الذي يدفعك للتوكل عليه سبحانه وتعالى. ولذلك
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا لأملهم في نصر الله سبحانه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بل إن من دوافع التوكل الأمل في الله سبحانه وتعالى، فكلما أمل الإنسان في ربه أنه سينصر دينه وعباده فإن هذا سيسعه إلى التوكل عليه. فالأمل قرين التوكل، والأسباب أيضا لا صلة بالأمر.
أشكرك فضيلة الشيخ عبد الرحمن على هذه المشاركة في هذه الإذاعة المباركة. أيها الأخوة والأخوات، كنا خلال الدقائق الماضية نتحدث عن موضوع الأمة الإسلامية بين اليأس والتفاؤل. فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن معلى الويحق، أستاذ مشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمعاضي جامعة الأمير سلطان الأهلية، شكرا لضيفنا الكريم. شكرا لكم.
شكرا لكم.
وهذه تحية من كافة الزملاء من إذاعة القرآن الكريم بمعالي جمعان وأحمد الرسي وناصر الشايق وعبد الملك عبد الرحيم وخالد العشيري وناصر السبعان وحامد الدهراني وصالح التمامي ومحمد العبود وعادل بن عبد العزيز الخيمي من الإخراج. أيها الأخوة الكرام، ما بقي إلا أن نشكركم على حسن متابعتكم، وأيضا نتمنى لكم دائما وأبدا مع برامجنا من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية أوقات طيبة ومفيدة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى.